للهدى والناس يا ينيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا أيها المستمعون الكرام والمستمعات وقفنا مع شيخين فيضلين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد الخضيري عند قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وانتهينا من التعليق على هذه الآية، وسننتقل إلى الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام آية 47: قل أرأيتم إن أتاكم
قل أرأيتكم إن أتاكم
عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وفي هذه الآية كما سبق في حديثنا الماضي أنها حجج من الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليها في أن يخاطب بها هؤلاء المشركين العادلين بربهم من كفار قريش الذين خوطبوا بهذه الآيات، أولا لأنهم هم الذين كانوا إبان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في هذه الأمور. ففي هذه الآية يقول: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، فهو قابل الآن بين البغتة بمعنى الفجأة أو الجهرة بمعنى أنكم تعاينونه. إذن في الأول يأتيهم بغتة وهم مثلا نيام وهم يلعبون
من غير مقدمات
ويقضي عليهم سريعا، أو أن يكون كما قلتم له مقدمات ويبدأ شيئا فشيئا وينظر بعضهم بعضا وهم يؤخذون بهذا العذاب والعياذ بالله. فهذا معنى جهرة مقابل بغتة في قوله بغتة أو جهرة. ثم أوقع الله سبحانه وتعالى الاستفهام في قوله: هل يهلك إلا القوم الظالمون، بمعنى هل يهلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق علينا العبادة. قال: وترك عبادة من يستحق علينا العبادة. فكان قوله سبحانه وتعالى هل يهلك القوم الظالمون يعني كان مثل قوله فإنا وإياكم لعلى هدى
أو في ضلال مبين.
فالذي يستحق العقاب هو الذي سيعاقب، وهم لا شك أنهم بتصرفاتهم يعلمون أنهم هم أهلوا.
نعم، وهذه حجة عقلية.
نعم،
أن الله سبحانه وتعالى والمنطق والعقل لا يعاقب إلا الظالم.
نعم،
أما الصادق
لا يعاقب
والمنصف لا يعاقب في العقل، وإنما يعاقب الظالم المتجاوز المكذب المفتري. فهم الله سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. لن يعذب الله سبحانه وتعالى ولن يهلك بالعذاب إلا الظالم المتجاوز. وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد عذب أقواما سبقوا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، كلهم قد عذبوا. لماذا أهلكوا؟ لماذا؟ لظلمهم. وأنبياءهم الذين أرسلوا إليهم إنما يدعون إلى ما أدعوكم إليه، نفس الدعوة التوحيد. ولذلك لما سئل أبو سفيان وهو على الشرك سأله هرقل إلى ما يدعوكم هذا النبي الذي جاء إليكم، قال يدعو إلى الصدق وإلى صلة الرحم وإلى التوحيد الله وإلى عبادة الله، يعني هذه هي الدعوة. فدعوة الرسل مشتركة في هذا الجانب، جوانب هم متفقين عليها: توحيد الله سبحانه وتعالى ومكارم الأخلاق
وأصول الديانة عامة
متفق عليها. نعم،
أصول الديانة وأصول العبادة
نعم. كلامك يا أبو عبد الله يبين أن هذه الآية أيضا خطاب للعقل، وهي أيضا خطاب تاريخي، لأن معرفة الظالم من غير الظالم مستقر في النفوس سبحان الله. فالظالم يعلم أنه ظالم.
صحيح.
ويعلم بعرض أعماله على الصادقين المطيعين المستجيبين القائمين بأمر الله بأنه ظالم، فهو خطاب عقلي. يعني ليست القضية يقال هل يهلك كل القوم الظالمون، أنتم أيها المسلمون أنتم الظالمون مثلا، لا يمكن ذلك، لأن العقل والفطرة تنفيان ذلك، هذا واحد. واثنين، التاريخ ينفي ذلك، فمن تتبع الأمم المكذبة التي نزلت بها عقوبات إلهية سماوية من الله سبحانه وتعالى لا يمكن يجد أمة مسلمة نزل بها عذاب من الله سبحانه وتعالى. فنوح نجاه الله وعذب قومه، صالح نجاه الله من معه وعذب قومه، هود نجاه الله وعذب قومه، لوط كذلك، إلى آخر تلك القائمة الطويلة من الأمم التي نزل بها عذاب من الله جل وعلا. إذن هذا خطاب عقلي وخطاب أيضا تاريخي، فلا ليس من حق أحد أن يقول لا يدرى هل يهلك كل القوم الظالمون، قد يكون هؤلاء أو هؤلاء.
نعم.
لا لا أبدا، تتبع التاريخ لن تجد إلا نتيجة واحدة، اسأل النفوس وما فطرت عليه لن نعم. تجد إلا نتيجة واحدة
واحد. نعم.
اسأل العقول أيضا وتدبر أيهما على الحق، أيهما الظالم من المظلوم، أيهما الصادق من الكاذب، أيهما المحق من المبطل، ستجد الفرق بينهما واضحا.
نعم. في قوله جهرة، يعني مادة جهرة مأخوذة من
الظهور.
الظهور.
نعم نعم.
تقول جهرته الشمس إذا يعني
ألمته
بضوئها،
لشدة وضوحها.
لشدة وضوحها.
نعم. لشدة ضوئها.
ومثل لو قالوا أرنا الله
جهرة،
أي رؤية عيانا.
نعم.
رؤية عيانا، فكأن الجهرة وهم ينظرون، يعني يأتيهم هذا العذاب وهم ينظرون إلى هذا العذاب. نعم. ثم قال بعدها وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني بعد أن جمع أو ذكر هذه الآيات من الحجج،
يا سلام،
ذكر الله سبحانه وتعالى مهمة الرسل، وهي الحقيقة مهمة مع ما فيها من التكليف، لأن أيضا فيها قدر من إراحة القلب والفؤاد من عدم تحمل تبعة عدم إيمان هؤلاء الكفار.
نعم. يعني ليس مسؤولا عن الاستجابة،
ليس مسؤولا عن الاستجابة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى هنا يبين أن مهمة الرسل، وقد يعني ورد في الكثير من الآيات، هي البشارة والنذارة، مبشرين
ومنذرين.
طيب مبشرين بماذا؟ مبشرين بالجنة، منذرين من النار، مبشرين بما عند الله من الثواب، منذرين ما عندهم من العقاب، لكن كلها في النهاية تؤول إلى هذا المعنى.
نعم. مبشرين أيضا بالحياة الطيبة التي
نعم.
تكون
حتى
لمن
في الدنيا.
آمن.
نعم.
يعني هذه الآية لما كان ذكر في الآيات التي سبقت صدوفهم وإعراضهم عن الحق ومجادلتهم بالباطل، كأنهم يريدون آيات على كيفهم، على حسب مقترحهم، كما مر معنا في آيات سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك
حتى تفجر
لنا من الأرض ينبوعا، وجلسوا يقترحون. فالله سبحانه وتعالى بين لهم أنه يرسل الرسل مبشرين
ومنذرين،
ولم يرسلهم سبحانه وتعالى حتى يلبوا رغبات
الجماهير
وإيش تبغى من آية نعطيك، لا، الله سبحانه وتعالى قد أوضح الحجج وبينها وأظهرها وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان الحق وهداية من أراد الله وهدايته. فلاحظ أنه قدم في الآية هنا قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين. الأصل في إرسال الرسل هو البشارة والرحمة والهداية للطريق، يستجيب من أراد الله به خيرا.
نعم.
هناك أناس في البشرية يبحثون عن الهدى، يبحثون عن الحق، يبحثون عنه في مظاني، وتذكرون قصة سلمان الفارسي.
نعم.
كيف كان يبحث عن الدين الحق.
الله.
ويسأل ويتنقل حتى وصل إلى المدينة.
نعم.
أراد الله به خيرا. فهناك أناس من البشر يعني يحبون الخير ويستجيبون له، وخاصة من عامة الناس وبسطاء الناس، ولكن هناك أناس لا ينفع معهم هذا. ولذلك جاءت مبشرين ومنذرين، هناك أناس لا يستجيبون إلا بالنذارة وبالتهديد والوعيد، وهناك أناس لا يستجيبون حتى بهذا، لا بهذا ولا بهذا.
نعم صحيح.
نعم. لذلك قام الله سبحانه وتعالى الحجة بإرسال الرسل.
نعم. قوله فمن آمن وأصلح، هي كقوله آمنوا وعملوا
الصالحات.
ولهذا دائما يقرن الصلاح مع الإيمان. وطبعا قرن الصلاح أو قوله آمن وأصلح في إشارة إلى أن الإيمان المعرفي لا يكفي، فلا بد من ماذا؟
عمل،
من العمل. فإذا لم يصدق العمل ما يدعى من الإيمان فإنه يعني أنه لا حقيقة له.
نعم.
وكذلك كثيرا ما يقرن بين نفي الخوف ونفي
الحزن.
إذا قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحن نعلم أن الخوف يكون من شيء ماذا؟
مستقبل،
والحزن على شيء
مضى
فائت. نعم. فكأنه نفى ما يستقبل وما فات، فاستغرق الزمان يعني.
وهذه من أعظم البشارات، وهي أن الله عز وجل يعطيك تطمينة عظيمة جدا.
نعم.
لن تخاف من أمر مستقبل يا عبدي، ولن تحزن على أمر فائت، لأن الإنسان قد يكون عنده ملك عريض وذرية وخير وملك، يعني كأن يكون ملكا أو أميرا أو غير ذلك. فمثل هذا يندم الإنسان على فواته ويحزن حزنا شديدا على ذهابه منه. فالله يقول هؤلاء الذين آمنوا وأصلحوا أعمالهم لا يخافون من شيء مستقبل لأني أمنت مستقبلهم، ولا يحزنون على شيء يفوتهم في الدنيا لأن كل هذه الدنيا لا تساوي شيئا مقابل ما أعددت لهم، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك تجد المؤمن عند الموت عنده من الطمأنينة والراحة والسعادة أحيانا، حتى تبدو على بعضهم يعني الابتسامة العريضة والفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى. من أين له ذلك؟ لأنه شايف أنه ليس خائفا مما يأتي، والذي مضى وترك هذا لا يؤسف عليه. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه الملائكة تقولها لعباد الله الصالحين الذين آمنوا واستقاموا، لا تخافوا ولا تحزنوا.
نفس معنى الآية. ويتكرر في القرآن.
أي. وهذا ترى دلالة بالجنة التي كنتم توعدون،
وهذا زيادة بشارة.
أي نعم. وهذا يدلنا على أنه فعلا من أعظم الآلام التي تصيب هؤلاء الكفار خوفهم على المستقبل، دائما خائف لا يدري لأين هو ذاهب.
نعم.
ولا يدري ماذا سيكون مصيره، وفي الغالب أنه قد يتنبأ بذلك المصير ويخاف منه، وهو في الوقت ذاته حزين على ما
مضى.
لأنه قد اشترى وتعب وعمر وأثل، ولكن هذا كله سيسلب منه في لحظة واحدة. ما أعظمها من غبنة.
الله أكبر.
أي أيوة والله.
ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وللآخرة خير
لمن اتقى.
والآخرة خير وأبقى.
والآخرة خير وأبقى، لأن الخيرية في هذا، وأيضا وصفها بأنها أبقى، دلالة على نفس المعنى. لأنه الإنسان إذا كان جاء إلى الآخرة وهو يعلم أنه من الرابحين فلا قيمة للدنيا عنده لكي يحزن عليها.
نعم.
ولن يكون عنده خوف لأن الآخرة خير.
نعم، خير وأبقى وأطول ويخلد فيها. صح.
أي نعم. ولهذا كما ذكرتم دائما العبد يعني إذا لم يكن يعني واثقا بما عند الله سبحانه وتعالى أو كان كافرا، فإنه لا يخرج عن أن يكون خائفا أو حزينا. لماذا؟ لأن الله أعطاه، فهو دائما إذا تذكر ما فيه من النعيم وذكر أنه في لحظة يمكن يزول عنه ملكه أو هو يزول عن ملكه
حزن
يغتم.
صح.
نعم. وأيضا إذا كان لا يعرف ماذا سيؤول إليه
الله
يخاف.
صحيح.
فيكون فيه هذا سبحان الله القلق موجود. نحن طبعا حينما نقول مثل هذا قد يقول قائل ولكن نرى الناس يتنعمون، هذا نوع من الغفلة يعني لا يفكر لك. ليس صحيحا، لأنه إذا جلس مع نفسه لا يلزم أن يظهر كل شيء لك، لكن قد إذا جلس مع نفسه ظهر هذا الشيء، وقد بعضهم يكتبها في أو تخرج من لسانه.
نعم.
خوفه من
قلقه.
هذا أن والله كيف هذا النعيم الذي فيه ويذهب. ولهذا من شدة غفلة بعض الناس أنه لما آتاه الله ما آتاه ظن أنه سيعمر، وما أظن الساعة
قائمة.
يعني من يقول بهذا القول إلا واحد إيش يعني فقد بالفعل عقله، وكأنه لا يعرف من أين أتى ولا يدري أن كل من أتى سيذهب.
طغيان.
نعم.
سأل أمير المؤمنين أبا حازم قال له ما لنا لا نكره الموت.
هذا عمر بن عبد العزيز؟
لا أظن أحد خلفاء بني أمية. قال ما بالنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. وفعلا ترى الإنسان كل ما عمر الآخرة أحب لقاء الله ولم يخف مما سيلقاه، لكن إذا ضعف تزوده للآخرة فإنه يخاف ويحصل عنده. والعجيب أنا أقول هذه الآية أيضا هي صورة لها صورة أخرى دنيوية. ترى المؤمن في أقدار الله التي تنزل ليس خائفا ولا حزينا، لأن المستقبل بيد الله يملكه الله، وهو يعلم أن الله لا يدبر إلا التدبير الحسن لعبده المؤمن. إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو على كل الأحوال مبتلى، وهو يحصل بذلك درجات ويرتفع منازل، سواء عبر بوابة الشكر أو بوابة الصبر.
نعم.
ولا يحزن على ما مضى، لأنه الله عز وجل إن كان ما مضى مثلا ذنوبا فقد تاب منها، كما مضى عملا صالحا
فقد زاده
يعني خيرا.
الله أكبر. لاحظوا هنا بعد أن ذكر هؤلاء
المؤمنين
ذكر المكذبين، فقال والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
قبل ما تتكلم يا عبد الله معذرة
تفضلي،
طبعا هذا متصل بقوله مبشرين
ومنذرين،
فذكر مبشرين فمن آمن وأصلح.
نعم.
وثم قال والذين كذبوا يعني بترتيب.
نعم.
الإنذار. نعم.
هذا يكون لف ونشر مرتب. نعم.
قال والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. أيضا الآية التي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجادلهم.
طبعا الفسق هنا بالمناسبة عبد الله ما جرت.
أيوة.
ليس مقصود به الفسق اللي هو يعني فعل بعض المعاصي مع وجود أصل التوحيد والإيمان، ولكنه الفسق الأكبر.
نعم.
المخرج عن الملة، لأن الأسماء عندنا الكفر والفسق والظلم والشرك والنفاق، هذه الأسماء تأتي على وجهين، وهذا يحدد بحسب السياق.
نعم.
نعم. فيمكن تكون شركا أصغر أو شركا أكبر، فسقا أصغر أو فسقا أكبر، هنا المراد
الكفر.
أي نعم.
أحسنت. نعم. لأن الفسق في اللغة هو الخروج.
نعم.
فقد يكون الخروج يسيرا
أي سبحان الله
للمعاصي الصغيرة، وقد يكون كبيرا للكفر. كثير بعض الأمم يظنون يعني أو يطلبون من أنبيائهم، يظنون أن الأنبياء جاءوا بالدنيا يعني خاصة كبراء القوم، يعني أنا ممكن أني أنا سأستجيب لك، لكن بمقابل ماذا؟ أنا عندي أخاف على هذه الدنيا التي عندي أن تذهب. لذلك الأنبياء كلهم يعني معظمهم كما نقل الله عنهم كانوا يقولون
قل يعني
لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا، يعني هي الدعوة إلى الله مجانية، وأيضا أنا لا أقسم أموال. الأنبياء ليسوا يعني أيضا مصدر للثروة، وإنما هي دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. فمن استجاب يستجيب لله وليس لمطامع دنيوية وليس لأموال. وذلك قال هنا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو يلخص لهم عليه الصلاة والسلام طبيعة الرسول وطبيعة الدعوة، وأنها ليست غنيمة ومصدر للغنائم الدنيوية، وإنما هي لله. فيعني لما تقضت يعني مجادلة المشركين ورد حججهم وإنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم ممن لفظ يعني شمله لفظ المرسلين بقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة كلها. صحيح. كما قال في آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأعلمهم هنا حقيقة الرسالة الآن واقترانها بالآيات، فبين لهم أن آية صدق الرسول تجيء على وفق دعواه للرسالة. فلو ادعى أنه ملك أو أنه بعث لإنقاذ الناس من أرزاء الدنيا وتقريب خياراتها لهم والأموال، لكان من عذرهم أن يسألوه آيات تؤيد ذلك. فأما والرسول مبعوث للهدى والهداية، فآيته أن يكون ما جاء به هو الهدى، وهذا هو الوحي الذي جئتكم به. يعني أنتم لا تتوقعون مني الآن أن إذا استجبتم لي أن ستفتح عليكم الدنيا أنا ما أضع هذه الأشياء ليست ضمن
خياراتي
خيارات. أنا جئتكم بالوحي، جئتكم بالهداية إلى الصراط المستقيم، ما عندي خزائن السماوات والأرض علشان أوزع عليكم الأموال ولا
صحيح. يعني نفى، هو نفى أمر، نفى يعني أمرين من خصائص الله سبحانه وتعالى، ملك خزائن
الأرض
والثاني نعم. علم الغيب، وفي الثانية نفى أن يكون ملكا،
ملك من الملائكة،
أي ملك من الملائكة. فكأنه في الأول يعني نفى أن يكون عنده شيء من ما عند الله سبحانه وتعالى، وإن فكانوا يقول أنا لست إلها بحيث أن استطعت بكم هذا، ولا ملكا مخالف طبيعكم فيلتبس عليكم الأمر أو أستطيع أن آتي بما لا يأتي بشر، إنما أنا بشر. ولهذا قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني أنا عبد مأمور. والحقيقة ما ذكرته في قضية الدنيا، وأن بالفعل دعوة الأنبياء وخاصة دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآيات ظاهرة جدا في مسألة ما هي الدنيا وما حقيقة الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني طبقها تطبيقا يعني واضحا جدا عمليا حتى يعني حتى أنك إذا قرأت في سيرته صلى الله عليه وسلم مع الدنيا تكاد تقول إن دعوته صلى الله عليه وسلم في أو فعله صلى الله عليه وسلم مع نفسه مع الدنيا كان يقول لا تعمروا أرضا ولا تفعلوا ولا تفعلوا، ولكن طبعا ليس هذا هو المراد، وكان صلى الله عليه وسلم أخذ على نفسه بالعزيمة.
نعم نعم.
وإذا قال ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة.
نعم.
يعني
ثم راح وتركها.
ثم راح وتركها، يعني ماذا يعني كم المهلة كلها استظلال ثم ذهب وتركها. فحقيقة الدنيا يعني الإنسان المسلم المتبصر يجب أن ينتبه لها انتباها جيدا
ويحذر منها،
هو مع أنه يحذر منها أيضا ما يفهم أن ندعو إلى تركها بالكلية ينسلخ منها، ما هو المقصود ينسلخ منها، لكن لا تعطي هذا الاهتمام الأكبر. أيضا في قضايا أنا أحيانا أفكر فيها، طبعا لا أبت فيها الآن في بشيء أن أقولها، لكن ما يسمى مثلا بالخزن الاستراتيجي في بعض الدول، أو أن يعني
الصندوق
السيادي أو للمستقبل أو لمن سيأتي بالمستقبل، حقيقة ما أدري، أنا أقولها مساءلة، أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزق هؤلاء العباد؟
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
فإذا حينما نحن نفكر بمن سيأتي ونحن عمارتنا للأرض فيها تقصير، فهذا نوع من قصور في النظر، بمعنى أننا نحن الآن نحتاج إلى أن نرجع إلى أنفسنا ونصلح أحوالنا الدينية قبل الدنيوية. نحن الآن منهمكون في إصلاح الدنيا، نريد أن نفعل ونفعل ونفعل ونريد الرفاهية، وكل ما تقدمت الرفاهية بنا قليلا طلبنا أكثر. يعني مثلا يعني بعض من لم اللي خرجوا على الجوالات، تدري ماذا يقولون؟ يقولون أول كنت ذهبتم إلى رحلة ولا كذا، كيف تتفقون على مكان وكيف تجتمعون وكيف؟ إذا فكرنا الآن ما ندري، يعني والله أنا أحيانا مرة أفكر أقول نعم بالفعل كنا مثلا نذهب 4-5 سيارات ونتواعد في موعد معين ونجتمع عادي، ما كان في إشكالية. الآن مع الجوالات عسى ولعل إيش ففي الرفاهية يعني إيش تزيد وتزيد. ولكن انظر إلى الدين، هل هو في مستوى على الأقل نقول مثل مستوى اهتمامنا به مثل مستوى الدين، بل هو مفترض يكون أعلى. فمثل هذه الأشياء أحيانا يعني تمر في خاطري وأفكر فيها، وأفكر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال من تبعه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الزهاد، وحال هؤلاء الناس أو حال أغلب الناس وأعمهم، واللي يعني التلهف على الدنيا والحرص عليها يعني صارت سبحان الله تجرنا جرا، فصرنا كأننا نثقل إلى الدنيا ولا ننتبه إلى الروح فنزكيها ونعليها.
لاحظوا هنا في الآية الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قل لهم لا أملك خزائن الأرض.
نعم.
قل لا أملك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، مع أن الله سبحانه وتعالى وهو الذي أرسله يملك خزائن السماوات والأرض، ليس كذلك؟
نعم. لكن هو لا يملك
ويعلم الغيب سبحانه وتعالى، وبالإمكان أن يقول لمحمد قل لهم عندي خزائن الأرض، أي شيء يطلبونه سأعطيهم لهم. لكن الله سبحانه وتعالى يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعية والنبي ينبغي له أن لا يعد الناس بالدنيا حتى لا يدخلوا في الإسلام طمعا فيها، وإنما يقطع رجاءهم فيها، حتى إذا دخل الواحد منهم إلى الدين يدخله من أجل الآخرة ومن أجل الله سبحانه وتعالى وليس من أجل الدنيا.
صحيح.
مع أنه قال في آيات أخرى ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقال وأمر بالسعي في الأرض، وأمر بالبحث عن الرزق، وأن هذا عبادة، جزء من العبادة. فهذه يعني في غاية الأهمية في عمل الداعية، أن لا يطمع الناس في الدنيا، وأن لا يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام من أجل الدنيا أو من أجل مصالح دنيوية، ومنا من أجل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طيب، وفي قولي ولا أعلم الغيب أيضا، هذه مسألة أيضا بعضهم ربما يتبع الأنبياء أو يتبع النبي المصلح لما عنده من علم الغيب، لما يتشوف إليها أيضا من معرفة الأخبار، معرفة المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الأمل، قال أنا لا أعلم الغيب.
نعم.
كل شيء من أمر الغيب
فهو من الله،
فهو من الله، فقد فتح لي من علم الغيب بقدر ما علمني الله سبحانه وتعالى. أما أنني أعلم الغيب من تلقاء نفسي لا أعرف. فالنبي ينفي عن نفسه في هذه الآية صفات
الألوهية،
صفات هي من صفات الله سبحانه وتعالى. وبعض الذين يتبعون الأنبياء يظنون ويبالغون، إذا كان الآن أتباع بعض الصالحين قد بالغوا وتجاوزوا في اعتقادهم في بعض الصالحين أنهم يعلمون الغيب ويشفون، كيف لو ماذا سيصنعون مع الأنبياء هؤلاء؟ سيعتقدون أضعف ذلك. صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الآية ينفي عن نفسه هذه الصفات، لا يعلم الغيب ولا عنده خزائن الله وليس ملكا من الملائكة وإنما هو بشر. نعم. كل الذي يختلف به عليه الصلاة والسلام عن الناس هو هذا الوحي الذي جاء به للناس.
نعم. طيب، لعلنا إن شاء الله نكمل بقية الآية في اللقاء القادم لأن وقت الحلقة انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا فيما نقول وأن نسمع، وأن لا يحرمنا والمشاهدين من بركة هذا الكتاب، وأن يجعلنا إن شاء الله من أهله في الدنيا والآخرة.
للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.